نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا إبراهيم من ألمانيا، عمره 16 سنة
ما شاء الله.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يفعل طالب العلم إذا منعته أمه من شراء الكتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا ما شاء الله نحن نحتفي بأخينا عمره 16 سنة وله اهتمام بالكتب، وجزاه الله خير، نشد على عضده بذلك وننبه إلى أمر مهم طالما نبهت عليه في عدد من الحلقات، أن مسألة اقتناء الكتب تراها تابعة لطلب العلم، فلا يكون هذا بمعزل عن هذا، فيقتني من الكتب ما يدعم طلبه للعلم وحفظه وإتقانه وفهم مسائل العلم، فهذا هو طريق اقتناء الكتب. أما الموضوع الذي هو فيه وهو موضوع أن أمه تمنعه من شراء الكتب، فنقول له أطع أمك. يعني تريد ليش نقول لك يا خالفها؟ لا يتأتى هذا، ولا يجوز لنا أن نوصي أحدا أو نرشده أو ندله على عصيان الوالدين ومخالفة الوالدين، هذا خطأ. يعني هذا من الأمور اللي تقدم فيها طاعة الوالدين ولا إشكال فيه، خاصة أن ما يمنع منه من الكتب إذا كان من نوافل الكتب وشيء من ذلك، أو يوجد ما يغني عنهم مثل الشروح والمقاطع الموجودة المرفوعة على النت، هذا ترى بديل ممتاز، لا يجعل تقع في حرج إطلاقا. يبقى أن والدتك لازم تسايسها، يعني إيش تعاندها ولا تصادمها؟ هذا غلط. هي طبعا تريد لك الخير، تخشى من بعض العواقب معينة، يمكن عندها مخاوف معينة، مثلا تخاف إنك تقع على كتب تضلك ولا تجعلك متلمت ولا تجعلك كذا، يعني يمكن تخاف على ذلك، يمكن تخاف على إتلاف فلوسك، تقول والله هذا فلوس وفين أضيعها في الكتب مثلا، تخاف وأنت مقدم على زواج ولا شيء، ولا تبغى لك مصلحة دنيوية معينة، يعني عندها عدد من المخاوف أنت تحتاج إنك تبددها منها بتطمئنها، يعني على هذه المخاوف، إذا اطمنت الغالب يعني تراضيها، في الأخير لازم تراضيها، مو معقول إنك يعني أنت معها وهي تراك وثم هي تجعلها تغضب عليك عشان شراء كتاب، هذا غلط، خاصة قلت لك البدائل الموجودة الآن، ممكن تحصل الكتاب PDF ولا تقرأ ولا تسمع الدروس عن طريق المواقع ولا غيرها، ويغنيك إن شاء الله، يعني انقناء أقل شيء المنفعة حاصلة، يعني هذا أقل شيء، فلا تقع في الحرج اللي هو المعصية ولا أنك فوتت المنفعة، إلا في حالة واحدة وهي ما لو كان هذا الكتاب لا يتم فرض الواجب فرض العين إلا بتحصيله، كأن لا يتعلم من الدين بالضروري إلا لا يوجد له طريق أن يتعلم الضروري من دينه إلا بتحصيل هذا الكتاب، فهذا حينئذ إذا كان ليس له طريق آخر يتعلم لا بلقاء مشايخ ولا بسماع خطب ولا دروس ولا حضور حلقات على النت ولا غيرها، ماشي طريق إطلاقا ولا يلتقي بأحد لا من طلبة العلم، وليس له مصدر أن يتعلم الضروري من دينه الذي يقيم به عبادته وتعبده له وتوحيده وديانته إلا هذا شراء الكتاب، فهذا شيء آخر الآن، وهذا ترى يمكن صورة لا تتأتى لكثير من الناس، لكثير من الناس ما تتأتى، يعني يمكن من أدنى النادر نحن نجعلها صورة مستثناء ونقول هذا هو شرطها، أما غالب الكتب حالها أنها ممكن الاستغناء عنها بغيرها، يوجد بدائل الضروري من أمور الدين يمكن تعلمه من طريق الخطاب الدروس للقاء أهل العلم، الدخول على النت محاضرات دروس معينة والاستفادة منها والحمد لله، لكن نصيحتي له ولغيره لا بد من طاعة الوالدين في هذا الباب، طبعا في غير الباب لأنه هو أصل عندنا، هذا أصل، لا الأصول العادة هي مثل المبادئ نبقى عليها والطارئ عليها هو الذي ندفعه بالتي أحسن، حتى تقتنع أمك بعدين بالكتب، وبعد كده إذا اقتنعت يمكن هي تعطيك عشان تشتري يعني للكتب وشيء من ذلك، طبعا هذا لا يتأتى بسهولة، لا يتأتى يعني تحتاج، هو يقول في ألمانيا يمكن أمه حتى ألمانية، يمكن حتى الله أعلم مسلمة ولا الله أعلم، يعني بالضبط إحنا ما ندري الظروف الآن كيف، تحتاج إلى يعني مقدمات، هذا مثل المسوقات الكتاب النكرة، شيء جديد عليهم. الولد كل شوية قاعد يجيب كتاب يجيب كتاب يجيب كتاب، والعامة الناس ترى لا يدركون، يظنون إنه هذا الكتاب الكتاب الذي في الكتاب الأول هو في الكتاب الثاني، والذي في الثالث هو في الثاني والأول. ليش يكرر؟ كأنها طبعا نفسها مكررة، هي نفسها ما يدري، يظن هذا في هذا. أنا أذكر والدي الله يرحمه ورحمة الله عليه، كان لما يشوف الكتب يقول يا ولدي أشوفها كمالة زيد عندك الكتب، أقول له يا أبا ترى هذه بحث جديد، هذا في الحديث، يقول ترى كلها سوا، أصغر واحد فيها فيها كل العلوم دي، أصغر واحد فيظنها كذا يعني، لأنه من عامة الناس رحمة الله عليه، فيكون كذلك يعني، مع أنه ليس بكاره، لكن كان يستغرب أنها بهذه الكثرة، ولماذا تبدأ تجمع. وهذا يكلمني أنا وأنا لسه في ثالث متوسط تقريبا أو في أولى ثانوي، يعني في هذه المرحلة تقريبا،
يعني نفس عمر إبراهيم دحين،
نفس عمر إبراهيم. يعني قد أقول أن ما في أحد إلا يمر بمثل هذه المرحلة، إلا أن هناك ما بين ما يضيق عليه جدا، ولا أحيانا تتنفس أحيانا قليلا. فكنت داري والدي مداراة، يعني هذا كانت مداراة، ما أغضبه ولا أزعله ولا شيء، لكن دار مداراة يعني. وربما كان يعني أحيانا من كلام الوالد وتلطفه معه ما يجعله مستساغا لدخول بعض الكتب على العموم نحن نصيب بر، وسيحصل من بر والدته من العلم الذي ينفعه الله به في الدنيا والآخرة ما لا يخطر له على بال، ما لا يقوم مقامه شراء الكتب، وسيعرف وسيرى أثر ذلك إن شاء الله.
تعالى شيخنا من الحيل الجميلة أنه هو ينظر المواضيع اللي مهتمة فيها أمه، مثلا أمه مهتمة بالطبخ اشتري لها كتاب الطبخ، حتى بطل الكتب تخليه يشتري إن شاء الله.
والله كتب الطبخ أغلب كثير من كتب الشرعية، فما تتخيل ولدي أنت تدلوي وتعرف لكن على العموم ترى أي مدخل حسن يجعلها ترضى ليفعله، هذا القصد، إنها تكون راضية، ترى ما في بعد كذا تفعل ما تشاء.
نعم.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب مطول في التفسير يطبع لأول مرة في 15 مجلدا على ثلاث نسخ خطية فريدة متميزة، طبعا نسخ أكثر من ذلك لكن انتقي منها الثلاثة لأن أجود الموجود وأنفسها. والكتاب يطبع لأول مرة، وهو لأحد العلماء الحنفية المتقدمين الذين كتبوا هذا التفسير، مع أنه كان معاصرا للزمخشري وغيره، إلا أنه وابن عطية، إلا أنه لم يلقهما ولم يرى كتابهما، فصنف التفسير وأبدع خاصة فيما كان هو يحسنه، وهي القضايا، كان يحسن القضايا الإيمانية، الانتزاع القضايا التربوية من الآيات، وبيان معانيها بلغة عالية، لغة العلماء الكبار، وقد كان عالما باللغة هو أيضا، وكان أديبا وكان فقيها أيضا، وله مصنفات في ذلك. وهو العلامة الكبير الإمام الحافظ أبو حفص النسفي نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي المتوفى عام 537 للهجرة، صاحب كتاب طلبة الطلبة والقند في ذكر علماء سمرقند، وهو هذا صاحبه، ألف هذا الكتاب الذي اختصره من كتاب مطول، له كتاب طويل أظن سماه التفسير الأول أو شيء من ذلك، ثم اختصره في هذا الكتاب سماه التيسير في التفسير، كذا اسمه التيسير في التفسير، هذا يسره في 15 مجلد ما شاء الله عليه رحمة الله عليه. المقصود الكتاب هذا كان تميز بعدد من المزايا، من أهمها أن فيها نقول عن الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة لا يوجد في غير من الكتب التفسير بالمأثور، هذا واحد. اثنين، يوجد نقل لبعض الكتب غير موجودة الآن، ليست بين أيدينا وليست بالقليلة أن نقول عنها، وهذا يضفي مكانة خاصة لهذا الكتاب بحكم أنه مخزن لعدد من الكتب المفقودة الآن، نقول فيه نقول أيضا. وأيضا أن كان يسوق العبارات بطريقة إيمانية تربوية فيها نوع من الإرشاد والحث على عمل الآخرة، وأيضا بنفس الوقت هو كان يقاضي ويحاكم ما ينقل، يعني هو كان ناقدا أيضا، وأيضا فيه من قضايا الزهد والترجيحات وشيء من ذلك يعني رحمة الله عليه. الكتاب حققه على ثلاث نسخ خطية مجموعة من الباحثين كانوا برئيس الفرقة أو المجموعة التي عملت عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر أديب حبوش وفقه الله، وقد ذكر في المقدمة هنا الإخوة الذين قاموا وعانوا على التحقيق، ومن حقهم علينا نذكر أسمائهم من باب يعني حفظ الحق الأهلي. فقال أنه الذين ساعدوا في التحقيق هم الإخوة الأفاضل المشايخ فادي المغربي ومحمد ساري عجلوني وجمال عبد الرحيم فارس، جزاهم الله خير. فهؤلاء الثلاثة ورابعهم رأس الفريق الشيخ ماهر أديب حبوش أعانهم أيضا على هذا العمل من حيث المقابلة
وشيء من التصحيح والإخراج. الإخوة الأفاضل الفضلاء توفيق التكلة وفادي السيد وخالد شمسو وهادي الهندي وخالد محمد ياسين علوان وفقهم الله. بدأوا بالكتاب بترجمة نفيسة جدا للنسفي، ذكروا فيها مجموع ما وقفوا عليه وذكروا مؤلفاته وما فيها، وأخروا الكتاب عن في بحث عن موضوع عقائد النسفي هل هي له أو لا، وحرر الكلام فيها وكل شيء. ثم تكلموا عن كتاب التفسير، مصادره ومنهجه فيه وكيف قام وكذا، وما تميز بالكتاب وأثروا في من جاء بعده وشيء من ذلك وأهم ما فيه. وكانوا عرضوا وفقهم الله وصنعوا عدد من المقارنات بينه وبين غيره وبعض النقولات وفوائده. وهذه صور المخطوطات، شوف هذه صور للمخطوطات الثلاثة التي اعتمدوا عليها، وهذا هو التفسير. التفسير كله على هذا المنوال، هذا تفسيره كاملا، وهذه تعليقات الإخوة الأفاضل ما بين توثيق النصوص والعزو والتخريج والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. الكتاب مطبوع في 15 مجلدا من إصدارات دار اللباب وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي رسالة علمية متميزة، صاحبها أخذ فيها الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع والتداول، وهو صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله علي الخضيري وفقه الله. قام في هذا الكتاب الذي أراد أن يدرس فيه أهمية تفسير التابعين في التفسير المأثور. الآن تفسير المأثور مدرسة أو اتجاه كامل له عدد من المدارس، هو أراد أن يدرس ضمن هذا الاتجاه تفسير التابعين خاصة، أثره، قيمته، مصادره، حكمه، التأثر من جاء بعده به، أهم الناقلين له وشيء من ذلك. أراد أن يجلي هذا العصر كامل، عصر التابعين في التفسير، أراد أن يجليه في هذا البحث الذي سماه تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة. قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي الخضيري وفقه الله. الكتاب الحقيقة قلت لك أخذ امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، عامل فيه عملا عجيبا، استخرج كل ما في كتب التفسير المأثور من كتاب ابن أبي جرير الطبري وابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق وغيره من الكتب والدر المنثور وغيره مما نسب إلى التابعين من الروايات التفسيرية، فجمعت عنده يقول قرابة 40,000 نص تفسيري للتابعين، 40,000 تقريبا، وبدأ يحاكمها بعد ذلك ويقاضيها ويقسمها إلى 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 أربعة أبواب. بدأ بمقدمة فيها التعريفات المعروفة، التفسير مأثور ومع التعريف، لكن الباب الأول جعله في المراد بتفسير التابعين، ما هو، ما المقصود منه، وحكم تفسير التابعين، ثم ذكر مصادرهم والتي عزاها إما إلى السنن والآثار، هذه محل وجود تفسير التابعين أو كتب التفسير. ثم الباب الثاني عقده في مدارس التفسير في عصر التابعين وخصائص كل مدرسة وأشهر رجالاتها ومعالم المدرسة، وقسمها إلى أربعة مدارس أصلية، المدرسة المكية والمدنية والكوفية والبصرية، ثم أتبعها بالمدرسة الشامية والمصرية واليمنية. ثم من جميل ما خلص، وهو خلص لنتائج يقول لم يسبق إليها أو لم يسبقني أحد، منها ميزة كل مدرسة من هذه المدارس ما تتميز به. يعني مثل المدرسة المدنية قال تتميز التابعون أصحاب المدرسة المدنية تميز تفسيرهم بمعرفة بالسير والأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغلب عليه هذا الجانب. المدرسة المكية غلب عليه معرفة مناسك الحج وما يتعلق بها. المدرسة مثلا الكوفية عرفت باللغة والإعراب واعتنت بهذا، وهذا ظاهر في تفسير التابعين في هذه المدرسة. المدرسة الشامية يقول عرفوا بالجهاد وأحكام الجهاد والطغيان بهذه الطريقة. شوف هذا لا يتأتى إلا بمقارنات تدرس فيها عدد مجموعة كبيرة فيها شبه استقرار للمدارس أو تفاريحها. ثم بعد ذلك عقد مقارنات بهذه المدارس وخصائص كل هذه المدارس التابعين ومناهجهم في التفسير وماذا فعلوا في القراءات وفي تفسير آيات الأحكام والإسرائيليات وغيرها. الباب ثم عقد الباب بعد ذلك الراء الثالث أو الرابع، جعله في قيمة أثر تفسير التابعين وأثره في من جاء بعده وتأثر من جاء بعدهم، أثرهم في كتب التفسير عند أهل السنة وأثرهم في كتب التفسير عموما وفقه الله. والكتاب حافل بالنتائج وحافل بالأرقام، فهو يكتب ويقارن ويكتب مقارنات، ودرس كل واحد، تخيل أنه يأتي إلى فلان له كذا في المنوريات وله كذا، كما مثلا يترجم له محمد كعب القرظي مثلا يترجم له ويذكر. الآن الترجمة خادمة لمعرفة الأثر في التفسير، كيف تكوينه التفسيري وكيف أثره معه بميزات تفسيره، يأتي بميزات تفسير هذا العلم من علم التابعين ومن أي مدرسة ينتمي، ثم بعد ذلك من الناقلين لهذا التفسير وأين تجد أكثر تفاسير أين هي. والكتاب على هذا المنوال، وهو الحقيقة بحث بارخ مطبوع في مجلدين ضخمين جدا من إصدارات دار اللباب وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له وهو أراد أن يدرس. قلت لك هذا الاتجاه، هذا المذهب، الاتجاه التفسير بالمأثور. من المشهور عند من قسموا اتجاه التفسير، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، مشهورة كلا التقسيمين، التفسير بالأثر، هذا عنوان البحث، لاحظ معي، التفسير بالأثر بين الإمامين ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. وابن أبي حاتم طبعا لماذا خصهما كلاهما؟ يقول هما أصل لمن جاء بعده، وكلاهما مدرستان، هذا مدرسة وهذا مدرسة، وكلاهما أوسع كتب التفسير بالمأثور، كلاهما من جاء بعدهم أقل منهما، وإن كان جاء بعدهم تفسير ابن المنذر ولا ابن مردوية ولا غيره جاء بعدهم، لكن ليس أحد مثلهما. ثم وكلاهما كلاهما يعتبر مدرسة رأسا في بابه، وتميز بمزايا فأراد أن يدرس أثر كلا الإمامين في من تفسيرهما في هذا الاتجاه اللي هو التفسير المأثور، فسمى بحثه التفسير بالأثر بين الإمامين ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي الخضيري وفقه الله، قد بمقدمة فيها تعريف التفسير بالمأثور وأهميته وطريقته وشيء من ذلك والمراد به والتعاريف المعروفة يعني، والروايات التفسيرية والنسخ التفسيرية وتدوين التفسير بالكامل، ثم ترجم للإمامين الاثنين، ثم تكلم عن كتابيهما. الباب الثاني هو باب المقارنات، لأنه الآن نريد يقارن بين الإمامين في تفسيرهما. الباب الثاني هو محل المقارنات، فعقد تحته ثلاث فصول. أول فصل جعله خاص في مرويات التفسيرين، كل واحد منهم يأتي قارن في روايته للتفسير المرفوع، روايته لتفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين، أتباع التابعين، كل واحد يقارن أشهر الرواة عنده وعدد الروايات في هذا كل باب. ثم جعل الفصل الثاني في موضوع الرواية اللي هو التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة، باللغة، بالقراءات، بهذه الطريقة. ثم ما يتعلق بعد ذلك في التفسير أو الفصل الثالث ما يتعلق بالمكملات التفسير، الفصل الثالث من فرد به كل منهما وذكر ثلاثة مزايا لابن جرير الطبري وهي التصحيح والتضعيف والترجيح والمناقشة، وأما ابن أبي حاتم ذكر له أيضا ثلاث مزايا، السعة في الرواية وعلو الإسناد مع التميل في رواية عن جماعة لم يروي عنه ابن جرير الطبري، والكتاب الحقيقة أيضا حافل بالدراسات والمقارنات في مجلد لطيف من إصدارات دار اللباب، هذا أحد الدراسات الموضوعية. يقول إنه لفظ البركة ورد في القرآن في 32 آية، منها ما يتعلق بالله عز وجل أو صفاته، ومنها ما يتعلق بالمخلوقين. أراد أن يدرس دراسة موضوعية، دراسة موضوعية معروفة، فجمع هذه الآيات ودرسها في هذا الكتاب الذي سماه البركة في القرآن الكريم، بحث في آيات البركة الواردة في القرآن الكريم وبيان معانيها وآثارها وأنواعها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله ابن علي الخضيري وفقه الله. بدأ بمقدمات فيها تعريف البركة والمراد بها، البركة ما هو دوام الخير وثباته واتساعه واستمراره، ثم بدأ المصطلحات المرادفة له وشيء من ذلك، ثم بدأ يقسم الكتاب أول إلى فصلين. الفصل الأول البركة في ما ورد من البركة في حق الله سبحانه وتعالى، وهذه جعل فيها ذكر فيها البركة في صفات الله، البركة في كلام الله، ومنشأ البركة منه سبحانه وتعالى. والفصل الثاني جعله خاص البركة في خلق الله ومخلوقاته، الأزمان المباركة، الأماكن المباركة، الأشياء المباركة، الأناس المباركين أو الأشخاص المباركين، وهكذا بهذه الطريقة يتكلم عنهم ويذكر كل واحد نوع البركة ومعنى البركة فيه وما المراد به وشيء من ذلك. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار اللباب، هذا أيضا أحد الدراسات الموضوعية وهو يتعلق بالحياة الطيبة. إن الله عز وجل ذكر في القرآن، ذكر الحياة كذا بدون وصف، وذكر الحياة الآخرة، وذكر حياة الدنيا، وذكر الحياة الطيبة. هو أراد أن يدرس هذه الحياة الطيبة، هذا عنوان البحث، الحياة الطيبة في القرآن الكريم، بحث في حديث القرآن الكريم عن أوصاف الحياة الطيبة ومفاهيمها وأسبابها وثمارها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي الخضيري وفقه الله. الكتاب أيضا من الدراسات الموضوعية، بدأ فيه صاحبه جمع الآيات وبدأ يدرسها دراسة موضوعية ويبين معاني الحياة الطيبة وهذه التعريفات معنى الحياة والطيبة وشيء من ذلك. ثم جعل الفصل الأول في ذكر تقرير قرآن الحياة، حياة الدنيا بين المؤمن والكافر والفوارق بينها، بين هذا حالهم في الدنيا حالهم في الآخرة هذه حياة أيضا. ثم بعد ذلك انطلق إلى الفصل الثاني وهي حقيقة الحياة الطيبة وأسبابها وأثمارها اللي هي محل البحث الأصلي عندنا. فجعل حقيقة الحياة في القرآن حياة طيبة في القرآن ثم ثمارها وأسبابها، وكل واحد جعله في مبحث وفصل الثمار، ذكر 4 ثمار تقريبا من ورد في القرآن، وهو يأتي بكلام المفسرين ويشرح معانيها ويبين مراده ويذكر الأحاديث الواردة في الباب. وفقه الله والكتاب من إصدارات دار اللباب في جزء لطيف. هذا أيضا بحث آخر عندنا، لكن هذا عبارة عن دراسة لأحد الأعلام المعروفين بأن لهم تفسير مصنف عليهم تفسير بالمأثور ولكنه مفقود، لكن الذين نقلوا منه كثيرون، منهم ابن كثير نقل قرابة 350 أثر عن ابن مردويه، يعني هذا كله من طريق ابن مردويه في تفسيره. وهو ابن مردويه رحمه الله كان يتميز بمزايا، أول شيء تفسيره تفسير رواية، ولأجل أنه رواية ربما كان في الموضع الواحد يجمع الطرق والروايات، تعالى لما جاء حديث الإفك جمع الطرق والروايات وبهذه الطريقة قس، وحتى ابن كثير يعول عليه قال وجمعها أبو بكر بن مردوية في كيف أحسن الله إليه وأثابه على ما فعل ويعول عليه. الشوكاني يمكن 1000 رواية نقلها من تفسير ابن مردوية، طبعا الأكثر ولو عب كان من طريق الدر المنثور للسيوطي قرابة يعني جمع منه ما يقول قرابة 4000 نص نقلها أو 3000 نص نقلها عن ابن مردوية من تفسيره في الدر المنثور. فجمعها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي الخضيري ودرس هذه المرويات كلها ليجلي منزلة وطريقة ومنهج وتأثر وتأثير تفسير ابن مردوية في مجال بعده، وسمى بحثه الإمام المفسر ابن مردويه ومنهجه في تفسيره مقارنا مع أشهر التفاسير المأثورة وفقه الله. والكتاب أيضا يعتبر دراسة جديدة لأنه يقول ما رأيت أحدا جمع كلام ابن مردويه في تفاسيره يعني مبثوثة هنا هناك وجعل لها دراسة موعبة كاملة. شوف لاحظ ولدي، طبعا الترجمة للمؤلف وبيان التفسير مرفوع وما المراد به هذا واضح، ثم ذكر منهجه في الرواية كيف هو تفسير بالرواية، منهجه في الرواية كيف كان هو تسنى له لما جمع هذا العدد الهائل من المرويات عن طريق التفسير، ثم التفسير بالسنة، التفسير بتعين المراد، التفسير بكذا كذا، ثم علوم القرآن عنده كيف كانت وتشكل ماذا، ثم ملامح أو مكملات وملح في التفسير، وبعد ذلك مقارنات وما يعتاد تأثره في الرواية وتأثيره في من جاء بعده. وهكذا التفسير كله إفادة وإضافة نوعية جديدة عن ابن مردوي رحمه الله لكتاب من إصدارات دار اللباب وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الدكتور محمد عبد الله الخضيري أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله دكتور محمد.
الله يحييكم، يا أهلا وسهلا، حياكم الله يا أخوان، أهلا وسهلا بكم.
نرحب بكم يا دكتور في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن طريقتكم في انتقاء العناوين اللي تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. الحقيقة أنا بدأت اهتمامي بتفسير السلف بعد رسالة الدكتوراه وهي تفسير التابعين. ما شاء الله. فرأيت أن التفسير الأثري محتاج إلى كثير من العناية والرعاية والمقارنة. والحقيقة أنا أوصي الباحثين بكثير من الأمور بالدراسات المقارنة، لأن الدراسة المقارنة تبين الفروق بين ما تشابه من المفسرين. كمثلا أعطيك مثال، عندما درست تفسير في الأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم، كثير من الباحثين عندما يعرف الوهلة الأولى يقول هذا في التفسير المأثور وهذا في التفسير المأثور. نعم، هما في التفسير المأثور، لكن فرق بينهما في الصناعة التفسيرية. فنجد أنه مثلا تفسير ابن أبي حاتم عندما نقارنه بابن جرير والروايات متقاربة بين هذين التفسيرين، نجد أن الجانب الحديثي في التفسير بالمأثور عند ابن أبي حاتم أقوى، وخاصة أن جل المرويات أكثر من 70% أو 75% من المرويات شيخ ابن أبي حاتم أبوه الإمام الأئمة أبو حاتم، وخاله أبو زرع، فهذين أهم شيوخه، وأسانيده في ذلك عالية وقوية أيضا مقارنة بتفسير ابن جرير. لكن يفوقه تفسير ابن جرير في الجانب الأثري بالعناية والرعاية للجانب التفسيري أكثر. فنجد أن ابن أبي حاتم مثلا في التفسير يركز على الجانب الحديثي والفضائل وما إلى ذلك، وجرير يركز في إيراد الآثار، يهتم بالجانب التفسيري ولا يهتم كثيرا كاهتمام ابن أبي حاتم بجانب قوة وصحة السيد. وبعد ذلك فتح عليه في قضية أن أبحث أيضا في بقية التفاسير المتروة، وجدت هناك تفسير ولعلي أخذه قريبا إن شاء الله، هو تفسير الفريابي. وتفسير الفريابي هذا في تقديري من أجل وأحسن التفاسير بالمثور، وإن كانت الآثار فيه قليلة، لكن يمكن جمعها من فتح الباري وجمعها كذلك من الدر المنثور.
ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
وفعلنا التفاسير المنثورة، وعندي إن شاء الله مشروع لكران بقية التفسير كتفسير أبي الشيخ، منهج تفسير أبي الشيخ والفريابي
شيخ محمد
وغيرهم من.
يا دكتور محمد، نعم. الشيخ يريد يعني
نعم. مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
الله يمسيك بالخير يا شيخ.
نحن الليلة والله سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية.
الله يسعدك.
وأنت ذكرت الله يجزاك خير، عرفنا بتفسير التابعين ورسالة الدكتوراه. الماجستير ماذا كانت يا شيخ؟
الماجستير كانت جمع المرمل بالتفسير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ما شاء الله ما شاء الله، طبعت؟
نعم. لا لم تطبع، لأني مشترك مع الدكتور خالد فاضل ولم نطبعها، وكانت طبعا بدايات العمل وتحتاج إلى إعادة، ومرحلة الطلب عندما يكون في الماجستير تحتاج إلى
مركز
فيها في الجانب الحديثي، وجعلت مقدمة يمكن يتميز بها الموضوع، وهي التفسير علي عند الشيعة. العجيب أني لما رجعت كتب الشيعة الأصلية ما وجدتهم يهتمون بالرواية عن علي، كل رواياتهم عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر،
نعم.
وأما الرواية عن علي فكان أكثر الروايات عند أهل السنة.
ما شاء الله. طيب يا شيخ والله لكم تحرصون على طباعتها، خاصة أنها مهمة في الباب، وهو من تفاسير الصحابة يعني، وأنكم تدرسوها مدارسة، شيء جيد يعني، جزاكم الله خير.
بإذن الله، لعلي أنا أتفق أنا وقضية الدكتور فهد،
نعم،
بحيث لأني أخذت إلى سورة النساء وأخذت بقية القرآن، وكان علي مكثر في آيات الأحكام.
ما شاء الله جميل. طيب يا شيخ، أنت ما ذكرت كم إصدار لكم حتى الآن يا شيخ؟
والله الكتب اللي أخرجتها للطباعة تفسير التابعين طبع في إدارة الوطن في البداية، ثم طبعها إعادة طباعها إدارة الإدارة،
نعم،
والتفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم،
نعم،
وهذا أيضا اختصرته وأخرجته تقريبا في ما يقرب 200 أو أكثر صفحة،
نعم.
ثم أيضا بقية التفاسير التي ذكرتها عن في اللقاءات المبارك.
طيب جميل.
كمثلا من الحياة الطيبة في القرآن والبركة أيضا في القرآن، وتفسير ابن مردوي.
الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ أنت إذا الأبحاث المحكمة يا شيخ اللي لك، ما أنت ناوي تجمعها وتطلعها في مجلد مجلدين، خاصة أن كلها لها علاقة قيد بقضايا بحكم اهتمامك بموضوع التفسير. أنت شوف ما شاء الله أخذت ابن مردوية لأنه أحد المفسرين التفسير بالمأثور، فالظاهر أنك يعني ما شاء الله معطي هذا التوجه عناية خاصة وجيد تخرج به دراسات.
ابن مردوية تميز بميزة أن جزء بتفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية التفاسير،
صح،
جزءها عن التابعين بالكثرة ثم الصحابة، لكن هذا تخصص
صحيح
في ابن مردوي. ولذلك ابن كثير رحمه الله عندما مر ابن مردوي كان يطرق الحديث من ابن مردوي، لأنه ابن مردوي اهتم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أكثر الكتب التفسيرية الأثرية اهتماما بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. طيب يا شيخنا لو تبشرنا كده ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
لعل الله يسر كتاب الحزن في القرآن والفرح في القرآن أيضا بإذن الله، وأيضا تفسير أبي الشيخ وتفسير الفريابي.
ما شاء الله.
لعله وعبد بن حمود بإذن الله.
ما شاء الله.
وأيضا عندي ابن المنذر أيضا.
ما شاء الله ما شاء الله.
نشكرك دكتور محمد على هذه المداخلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكر الله لكم وبارك فيكم.
جزاك الله خير.
كان معنا الدكتور محمد عبد الله الخضيري أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود السلامية بالرياض. ناخذ فاصل شيخنا، فاصل أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن. وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدانا عن عرض
الكتب. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أيضا نفيسة، أخذت امتياز مع مرتبة الشرف التوصية بالطبع، وهي تتعلق بجانب أصولي وجانب فقهي، وهي بعنوان الوازع الديني وأثره في التشريع الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد تركي كتوع وفقه الله. طبعا هو قال أنه موضوع الوازع الديني وما يقوم في النفس اللي هو واعظ الله في القلب اللي هو مخافة الله، ما يمنع الإنسان من الوقوع في مخالفة الشرع، هذا ما أثره في استنباط الأحكام أو في الفتوى بالأحكام أو في الاجتهاد أو شيء من ذلك، ما أثره في هذا الباب، وما أثر المكلفين وازع الدين عنده، ما أثرهم في أعمالهم التي يتسبب عنها بيان الأحكام التكليفية المعروفة عند في أفعال المكلفين. هو أراد أن يجلي هذا الموضوع، يقول لأنه ما وجدت أحدا أفرده، وهذا صحيح، بل حتى في كتب متقدمين لم يوجد من كتبه من كتب فيه رأسا يعني أفرده، مع أنه يقول بإجماع المذاهب من أصوليين وفقهاء وأيضا في على كافة العصور الوازع الديني معتبر عندهم، هو معتبر في أصل التشريع الإسلامي ومعتبر في التطبيقات الفقهية والأصولية والاجتهادية وغيرها. وهو أراد أن يدلل على ذلك ويقعد الموضوع وينظر له بجمع التفاريق من كتب الفقهاء وكتب الأصوليين وكتب التشريع الإسلامي وغيرها، وجمع ما يتعلق بهذه القضية ودرسها وحللها، وبدأ يقسم الكتاب وبدأ يشرح الكتاب، بدأ بمقدمة فيها أهمية
علاقة التشريع أهم بيان معنى الوازع الديني، المصطلحات المتعلقة به والمرادفة مثل التقوى والورع والاحتياط والعدالة وشيء من ذلك، ثم علاقة الوازع الطبيعي بالديني، ثم قسم كتابه إلى 5 فصول كلها تدرس الوازع الديني. شوف الفصل الأول جعله في دراسة الوازع الديني في أحوال المكلفين، أثره في أحوال المكلفين وعلاماته، وهنا يدرس حقيقة الوازع الديني ومظاهره عنده في التشريع الإسلامي وعوامل تنميته وكيف يكون عند المكلفين. الفصل الثاني تقرير حجية الوازع الديني والأصول التي بني عليها، ذكر أدلته من الأصول يسمون مصادر التشريع الأصلية، ثم التبعية، ثم القواعد الفقهية. ثم الفصل الثالث جعله في ضوابط لمعرفة ضعف الوازع الديني، خلاص إلى 4 ضوابط كل واحد يأتي بها ويدرسها ويدلل. هو ميزته أنه يأتي بالمثال التطبيقي عند الفقهاء أو عند الأصوليين ويذكر لماذا تغير الحكم هنا، يقول هذا البحث له علاقة كبيرة بتغير الأزمان، الأحكام التي كانت أصلا مرتبطة بالعرف والمصالح والمفاسد وغيرها وتتغير، قال هذا له أثر كبير الوازع الديني في ضبط مثل هذا الباب، وإلا ربما ادعية مصالح وادعية مفاسد، وليس كذلك، الراجع لها الدين الذي يقوم في القلب. ثم الفصل الرابع جعله في التكامل بين الوازع الديني والوازع السلطاني، وهذا فصل نفيس جدا، كان أول مبحث فيه دور الوازع السلطاني في رعاية وحراسة الوازع الديني مع عدد من الأبحاث. والخامس كان عبارة عن فصل تطبيقي فيه قضايا فقهية وأصولية وتكلم عنها، ثم تطبيقات معاصرة، مسائل اختارها وأثر الوازع فيه الديني فيها على في أثر الفتوى عليه. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم ومصادره قرابة 500 ما شاء الله، في مطبوع في دار اللباب وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن الثالث من إصدارات سلسلة نفائس الرسائل الجامعية التي يشترطها أخواننا في دار اللباب، وهم حقيقة انتقوا، لكن ما أدري لماذا توقفوا عند الثالث. هذه الرسالة باذخة ونفيسة ولدي، فيها ما شاء الله من المدارسات والمقارنات شيء يعني من العجب. طبعا الموضوع يكاد يكون معروف يعني مألوف طرقه، وهو مسألة الأحاديث التي تعطى أو الآثار عن الصحابة التي تعطى حكم الرفع. الحديث المرفوع هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، وهذا لا إشكال في حجيته، لكن هناك أحاديث تأتي موقوفة على الصحابة، لكن يقول أهل العلم ومثله لا يقال بالرأي وله حكم الرفع، يعني له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. إذا جعلنا له حكم مرفوع إذا جعلنا له نفس حجية الاستدلال، وهذه منزلة عظيمة لا ينبغي يعني ما ينبغي التهاون فيها والتسرع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار أحمد الصياصنة وفقه الله أراد أن يقعد هذا الباب ويؤصله، وأن يدرس النماذج التطبيقية عند الأئمة والمحدثين وأهل العلل من والحفاظ ممن كانوا يحكمون على بعض الأحاديث أنها أو بعض الأقوال الصحابة على أنها لا حكم الرفع. أنا ميدان تطبيقي فيه جرد واستقراء للعناصر الجزئية ثم خروج بنتائج وقواعد وضوابط في الباب، وسمى بحثه المرفوع حكما دراسة تأصيلية تطبيقية، بحث نفيس جدا. طبعا كان المشرف عليه الدكتور علي الصياح وهو من علماء الحديث المعروفين، الكتاب امتياز مع مرتبة الشرف التوصية بالطبع، تعب عليه. شوف جاي ولدي إلى كتب العلل والروايات وغيرها وأخرج كل ما قال عنه، لإما أنه له حكم رفع أخرجوه، لأن الآن الكلام على الحكم صح أو لا هذا في حل الدراسة الآن. ثم جاء واستقرأ كتب السير وكتب التفاسير وغيرها وأخرج ما قيل فيه أن له حكم الرفع، ثم جاء إلى الكتب الستة وأخرج من الكتب الستة كل الآثار التي أعطيت لها حكم الرفع. فهذا كله الآن هذا كله جمع واستقصاء واستقراء، ثم بعد ذلك جاء يدرسها ويقارنها ويأتي بكلام الأئمة والحفاظ وأهل العلل والكلام، كل أثر يأتي به ويدرسه بهذه الطريقة، يأتي بالأثر من قال له حكم الرفع، ما حجته في ذلك، ثم المعترضين من عارضت من الأئمة ما وجه الحجة، ثم يناقش الجميع ويخلص إلى نتيجة. وقسم الجميع، شوف هذه طريقة الدراسة الآن، طبعا يقول كل عنصر منها كان يمثل له بعشرة أمثلة 10 مرويات، لكنه للأسف الشديد أنه لما جعل طباعة الكتاب اختصر على النصف، فجعل كل الأمثلة على كل عنصر أو كل باب أو كل فصل أو كل قضية فقط لها 5 أمثلة دون 5، ونقول ليته ما فعل، لأنه ما شاء الله تعب عليها ودارسها مدارسة. ونحن مسي على بخير الدكتور عمار، هو زعل عليه كي يرسلني بعض الفوائد على الورق، وبعض لما تأخرت على الكتاب قطع، مسي عليك بالخير. والحقيقة له فوائد، وأنا إن شاء الله أتمنى نجمع فوائد الحديثين اللي يخرج والأبحاث إن شاء الله في مجلد يتلو هذا إن شاء الله. ليته ما فعل لأنه يا ولدي جمعها وتعب عليها ودرسها، كلها محل دراسة بهذه الطريقة النموذجية، ليته أبقاها ولو حتى تضخمت الكتاب يطبع في مجلدين، ايش الإشكال مدى فيها إفادة. وهو يقول بهذا الحجم وبهذه الطريقة بالدراسة لأول مرة يطرق هذا الموضوع بهذه الطريقة، وفقه الله. العموم وقسم الكتاب إلى 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 بابين، الباب الأول جعله في المرفوع حكما اللفظي، والثاني في المرفوع حكما المعنوي، كل واحد تحته أربعة فصول، وهو في كل فصل تحته مباحث ومطالب وتقسيمات. يعني مثلا عند المرفوع اللفظي، مرفوع حكما اللفظي جاء الفصل المبحث الأول، الفصل الأول في إذا قال أمرنا ونهينا، طبعا هذا من ألفاظ الصحابة، هل هذا له حكم الرفع أو لا؟ طبعا يأتي بتطبيقات وأمثلة ونماذج وبهذا الطريقة يدرسها، بس نشوف الإخوة عشان يتبين لهم. طبعا هذا مثال، مثلا قول التابعي، طبعا يأتي به قول الصحابي قول التابعي، كنا نقول كنا نفعل، هذه الصيغة ما المراد بها؟ هذا تحرير محل النزاع حتى يتبين أين محل الدراسة. ثم بعد ذلك شوفها الأمثلة التطبيقية، يأتي المثال الأول يذكره، ثم هذا الأثر طبعا يخرجه، طبعا هو ما شاء الله متمكن في علم الحديث، ثم بعد ذلك تأتي المدارسة، شوف يأتي المدارسة ها هنا يذكرها، من قال بها حجتهم، وبهذا يظهر أن الرواية أرجع عن ابن عمر، هي رواية البخاري بلفظ كذا كذا، ويذكرها بهذه الطريقة. ولو الأصح المثال الثاني، وهكذا دواليك في كل الكتاب. لما جاء عند المرفوع حكما المعنوي، هذه دراسات فيها عن المدارس التي عنيت بذلك، المرويات، الكتب التي حفلت بهذا النوع من الكتب، شوفها قول صحيح في المقدرات الشرعية، قول في كذا، قول في هذا، احتفاء المدارس، ناحية تاريخية، اعتناء المدارس العلمية بهذا الباب، وفقه الله. الكتاب حافل بالنتائج والدراسات، خاصة أنه خرج إلى مجموعة كبيرة من الآثار في هذا الباب التي قيل وهي محل الدراسة. الكتاب مجلد ضخم من الإصدارات دار اللباب، وفقكم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث نفيس وبالغ وتعب عليه صاحبه، وهو أراد أن الإمام مالك رحمه الله له موطأ مالك، روى الموطأ عدد من الرواة مشهورة مثل يحيى بن يحيى الليثي وغيرها، يعني ورواية القعنبي وغيرهم. هو يقول أن الإمام الشافعي رحمه الله أحد رواة الموطأ، والإمام أحمد رحمه الله سمع منه بعض روايته عن الموطأ، لكن للأسف ليس عندنا الآن رواية الشافعي تامة. وهذا سؤال، لماذا لم ينقل رواية الشافعي عن الموطأ، مع أن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه ذهب الذهب هذا، ومع ذلك قليلة جدا، حتى أن بعض الأئمة تعنى لجمعها، قال ما دخلوا 10 أحاديث فقط، وهذا من العجائب مسند أحمد، مع أنه روى له الشافعي وروى عن موطأ مالك، إلا أن رواياته عنه قليلة جدا، يعني ما تذكر يمكن 4 روايات أو شيء من ذلك. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بسام حجازي وفقه الله، وأراد أن يجمع موطأ الشافعي موطأ مالك برواية الشافعي ويجمعها في هذا المجلد لتكون مثل الروايات المنقولة المتناقلة، مثل رواية محمد بن الحسن وغيرها المعروفة يعني، وأراد أن يجمعها ويجعلها في مجلد واحد لتكون هذه أقرب صورة لما رواه الشافعي من موطأ مالك، وجمع وبدأ يجمعها، جمعها من الكتب سماها الكتب الأصيلة، وهي الكتب التي مثل كتاب الأم للشافعي ومسند الشافعي، هذه كتب أصيلة، وكتب وسيطة اللي هي نقلت عن الشافعي ما روت عن الشافعي عن مالك، مثل كتب البيهقي كامل، كتب ابن المنذر، شرح الطحاوي وغيرها، فنقل من هذه الكتب، ثم جاء إلى كتب داعمة أيضا ونقل منها واستخرج ما يقرب من 851 حديثا في الموطأ، وجعل التبويب على نفس التبويبات الموطأ المشهورة المعروفة، وقارن وخرج، قدم بمقدمة فيها التعريف بالإمامين ومعروف، لكن أراد أن يعرج إلى أمر وهو صلة الشافعي بمالك، وكيف ومتى لزمه في أي زمان، ومدة الملازمة، وقال أنها طويلة، وكم مرة قرأ عليه الموطأ وشيء من ذلك، وقراءته للموطأ وأثر ذلك من جاء بعده، والشافعي رحمه الله بعد ذلك كيف فعل بالموطأ، كيف قسموا، لماذا ما اشتهرت روايته، وهذا سؤال هو يحتاج جواب. ولهذا مقدمة هذه الدراسة حافلة جدا بهذه القضايا البحثية، خاصة الروايات والمرويات وتميز كل واحد منها. سمى الجميع موطأ الإمام مالك برواية الإمام الشافعي جمعا ودراسة. شوف هذا ما بين المستطيل، هذه عبارة عن توضيحية، عبارة تفسيرية شارحة، اشتمل على أكثر من 850 رواية من مرويات الشافعي عن مالك، إضافة إلى مئات المسائل والفوائد المتعلقة أو الملتقطة من عموم تصانيف الشافعي وغيرها من مصادر السنة النبوية، يعني مما علقه الشافعي على روايته في الموطأ، هو أضافها أيضا ها هنا. طبعا أخونا فضيلة الشيخ محمد بسام حجازي مقدمة باذخة جدا جميلة، يعني يحتذى بها في التتبع والاستقصاء، ولأنه رجع إلى بعض القضايا، تعرف قضايا الروايات وتتبعها والأجزاء وأين ذهبت الرواية الفلانية وقيمة الرواية الفلانية، منزلة الموطأ، شو هذا، ذكر منزلة الموطأ برواية الشافعي بين بقية الموطئات وأثره ومكانته وبيان سبب عدم رواية أحمد الذي ذكرنا قبل قليل. ثم هو ذكر منهجه وطريقته في الجمع وتخريجه والعجيب والجميل مما صنع. شوف المتتبع، شوف مصادر معتمدة ومنهجه في التتبع، شوف هذا مثال، نحن بس هذا الباب مثلا، باب كذا، شوف لاحظ هذا يعطي الباب، هذا من أبواب الموطأ المعروفة وأرقام الحديث والكتاب مشكول. شوف هنا قال الشافعي، هذه القاعدة الفوائد الممتقطة، هذا من كلام الشافعي رحمه الله عن تعليقي لهذه الرواية، هو علقها خصيصا، يعني ليس الآن كلام الشافعي في استنباطات الفقهية عموما، لا، تعليقه على هذه الرواية، فهو ينقلها هنا. شوف قال الشافعي بعد أن رأى الرواية، قال الشافعي. طيب لما يجي يخرج، وهذا من صنيع ما من حسن ما صنع، يدل على تنبهي وفطنتي للباب، أنه كان يخرج الروايات أولا من كتب الشافعي أو ثم من كتب الشافعي الأم والمسند، أو ثم ممن روى عن الشافعي مثل البيهقي وغيره، ثم يخرجها من الموطئات الأخرى من رواية يحيى أو الزهري أو غيرها من رواية الموطئ غيرها، ثم يخرجها من كتب السنة الباقية بعد ذلك. شوف هذا التدرج مهم جدا في معرفة تنقل الرواية، وفق الله الكتاب حافل الحقيقة بالضبط والإتقان والتعليقات والفوائد التي يحتاج إليها، وشيء يشكر عليه، الكتاب ضخم جدا من إصدارات دار اللباب. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة على نسخة خطية وحيدة فريدة لكن نفيسة وتامة، وهو أحد كتب المناسك عند المالكيين، وهو لابن الحاج التجيبي العلامة الكبير كان المعروف بالفقيه المشاور، ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن خلف التجيبي القرطبي المالكي المتوفى عام 529 الهجرة، وهذا كان إمام واسع الرواية، كان له علم بالعربية وكان فقيها ورحل مرارا وتكرارا، وأخذ عنه جل من أهل العلم، منهم القاضي عياض وابن بشكوال وابن خير الإشبيلي وابن طاهر السلفي وغيرهم يعني من الأئمة، فهو بائع الصيت وترجم له أيضا، ألف كتابا يعتبر عندنا الآن أقدم كتاب للمالكية في المناسك مفردا، مما طبع مفردا حتى الآن، بل مما ألف حتى مفردا، لا سبقه تأليف صح، لكن هذا مما طبع حتى الآن عندنا، سماه المنهاج في بيان مناسك الحاج، قلنا من تأليف العلامة ابن الحاج التجيبي القرطبي المتوفى عام 527 الهجرة رحمه الله، حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله محمد المذكوري، وقد أحسن في حسن قراءة المخطوط والتعليقات وما يفيد، وقدم بمقدمة فيها ترجمة التجيبي ابن الحاج رحمة الله عليه، وقدم له بعض الفضلاء بمقدمات تدل على صنيعه وحسن صنيعه في الباب، وجاء بمترجمة ممتازة له وتكلم عن تلاميذه وأشياخه، لكن أبو ألفت النظر شيء، لما جاء دراسة الكتاب بيّن موضوع الكتاب أهميته ومصادره، وهو ينقل عن كتب نادرة، وهو أيضا يقاضي ويحاكم وينقل المرويات، وفيه نقل لا يوجد في غيره، لكن من صنيع ما جمل ما فعل في مصادر المؤلف، ها هذه اللي كنت أشهد إليها، أنه جعل فصلا، عقد فصلا فيه، طبعا هذا شوف لعله يظهر عند الإخوة، هذه الجداول ترونها الآن، من نقل عن العلامة التجيبي ابن الحاج التجيبي في كتبه ما يكاد أحد جاء بعده من بسائر المذاهب إلا ونقل، شوف هذه عبارة عن كتب في مناسك الحج التي ألفت مفردة، وهذا حجم المنقول المواضع النقل التي نقلت، لاحظ معي. طيب ثم جاء بعد ذلك وعقد مسردا، هذا كتب المناسك، كتب المناسك عند المالكية، وقسمها ثلاث أقسام، الكتب المطبوعة، الكتب المخطوطة، الكتب المفقودة، وذكر أكثر من 200 كتاب، الحقيقة يشكر على هذا المسرد، وهو جهد علمي زائد عن خدمة الكتاب، لكن بيض الله وجهه وأفاده كما أفاد الناس، وهذا الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة، وهذه تعليقاته وفقه الله، والكتاب طبع في دار اللباب في هذا المجلد.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه.
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.